الحمد لله الواحد القهار الذي وفق في كتابه وعلى لسان رسوله بحق الجار، احمده وهو العالم بما كان من الخفي والاسرار، واشكره على نعمائه وآلائه وهو المستحق للحمد والشكر الواحد القهار، فأصلي وأسلم على عبده وحبيبه وصفيه من خلقه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار. ما أظلم ليل وأضاء النهار، ما أظلم الليل وأضاء النهار. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي بداية هذا الحديث أسأل الله العظيم أن يجزي أخينا الشيخ الفاضل المدثر ويجزيكم جميعا على حسن الظن وتهيئة هذا المجلس الطيب المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقق الفائدة المرجوة التي توجب رضاه والفوز بما عنده من كرامة الدنيا والآخرة. إخواني في الله، إن الإسلام دين عظيم، هذا الإسلام رسالة سماوية من لدن عزيز مقتدر وحكيم خبير. هذه الرسالة لا تقف عند ظواهر الناس، ولكنها دخلت إلى الأعناق والقلوب، دخلت إلى الأفئدة، لكي تخرج هذه الأمة المحمدية أمة طيبة طاهرة مباركة، كما طهرت ظواهرها طهرت بواطنها. وهذه الأمة المباركة التي أكرمها الله عز وجل بهذه الرسالة الخالدة، جعل الله عز وجل في مبادئ دينها وشرائعها ما يدعو إلى تقارب القلوب وتآلف الإخوان بعضهم مع بعض وتآلف الناس، حتى إنك ترى المسلمين حقا كمثل الرجل الواحد قلبا وقالبا، أشجانهم واحدة وأفراحهم واحدة ومشاعرهم واحدة، لأن هذا الكتاب دخل إلى سويداء القلوب فصاغها ووجهها إلى رحمة علام الغيوب. إن المسلم الحق يعيش مع إخوانه، يعيش مع هذه الأمة، يعيش مع أخيه في الشرق والغرب، سواء كان قريبا أو كان بعيدا، حتى إن المسلم الحق يتأوه لألم أخيه في أرض الدنيا وأرض المعمورة، لأنه يحس أن بينه وبينه أقدس رابطة وجدت على الوضع على وجه الأرض، وهي رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق حرصت هذه الشريعة على تقارب هذه القلوب واجتماعها وتآلفها، وأوجدت بينها وشيدة الإسلام التي لربما يصل بالمؤمن الحق أنه يعز أخاه في الإسلام والله أكثر مما يعز أخاه في اللحم والنسب، لأنه يعز أن هذه الأخوة لأخيه في الإسلام تستدر بها رحمة الله وتستوجب القرب من الله عز وجل ومرضاة الله، فهو يتملق الله يريد رضاء الله في تحقيق هذه الأمور. وجاءت آيات الكتاب العزيز وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تهدي لإحياء هذه الأخوة، وتجعل المسلمين كالجسد الواحد في تآخيهم وتآزرهم وترابطهم أشجانا وأفراحا كالرجل الواحد. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والشم. هذه هي حقيقة الإسلام. الإسلام ليس في الصور وليس في الانتساب، نكون أمة ندعي الإسلام وقد تقطعت مبادئ الأخوة التي هي من بدائيات الحياة بين القريب فضلا عن البعيد وقريبه فضلا عن البعيد. لذلك أحبتي في الله، الإسلام حرص على اجتماع القلوب وحرص على أن نكون أمة واحدة، كما وصفنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كم تجد الواحد. نحس بآلام بعضنا ونفرح لأفراح بعضنا ويسلم بعضنا من أذية بعض. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. كل ذلك يتحقق بقوة. فإذا أراد الإنسان أن يعاشر إخوانه فإنه لن يكن مسلما حقا إلا إذا جعل نصف عينيه مبادئ الإسلام وشرائع الإسلام ونسي مع هذه المبادئ والشرائع كل هدف سواها. ينسى الدنيا، ينسى الوظيفة، ينسى الأنساب والأحساب وتباين الديار وتباعد الأبطار والأنصار لكي يصلح في رحمة العزيز الغفار حينما يوالي ويعادي يقرب ويبعد حبيب الله وعلى الله. فلذلك أحبتي في الله، إذا علمنا أن قاعدة الإسلام هي تقارب القلوب فإن أحق ما توجد هذه القاعدة إذا كان بين المسلم والمسلم وسيلة تدعوه إلى الاشتراك به، كوسيلة الجوار، كوسيلة القرب في الدار. هذه الوسيلة التي توجد ينبغي أن تبلى ببلادها. كون الإنسان قد جاور في داره أو وظيفة أو أي أو في سفر أو في أي مكان جاورته وهو مسلم، فإن الإسلام يدعوه أن تحافظ على هذا الشيء وأن تستغل من هذه الهيرة، تستغلها في رحمة الله عز وجل، في رضوان الله تبارك وتعالى، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك دار ينبغي أن تعلم أن الله وصاك به من فوق سبع السماوات. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وصايا خالدة، وصايا تكتب بماء الذهب. يقول الله عز وجل فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. دين كريم، دين ثاني في مبادئه، ثاني في شرائعه وآدابه وأهدافه. يقول الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ومن بلاغة القرآن وفصاحة هذا الكتاب العزيز أنه لا يدعك في الحياة، إذا أمرك بالأمر وضح لك أين تكون الخطوة، فبين لك أن للجار حقا. ثم لم يزل الأمر عند بيان حق الجار حتى يدخل لكي يبين لك مراحة الجار والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ثلاث مراحل في أي شريعة أم في أي دين وجدت من يدعو إلى هذه الحقوق ويرتبها ترتيبا بديعا يدل على صحيحيته وأن لكل إنسان حقه وقدره. ولذلك قال علماء الإسلام رحمهم الله: الجار له ثلاثة أحوال، جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما الجار الذي له ثلاثة حقوق فمسلم ذو قرابة منه، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. ابن عمك جاء وسكن في جوارك في شقة في بيت، اعلم أن له ثلاثة حقوق إذا كان مسلما طائعا لله عز وجل: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. فلذلك الجريمة في حق هذا الجار الذي جمع ثلاثة خصال ليست كالجريمة في حق من دونه. ثم تأتي الجيرة الثانية وهي التي نمارسها في أكثر الأحوال: الجار الذي له حقان، الجار المسلم غير القريب منه، له حق الجوار وله حق الإسلام، حقان ينبغي لمن يرجو لقاء الله أن يضع هذين الحقين نصف عينيه. هذا الحق حق الإسلام وحق الجوار، وسأبين ما هي حقوق الجوار. الأمر الثالث، النوع الثالث، الصنف الثالث: جار له حق واحد وهو الكافر. سبحان الله، حق الكافر، الكافر له حق الجوار وهذا يدل على سمو هذه الشريعة وعلو درجتها وأنها شريعة ترمي إلى أهداف عالية. ورحمة هذه الأمة بأن جعلت كعب المسلم فوق كعب حتى الكافر. إذا جورت الكافر ما تفتي إليه، ما تفتي إليه، لماذا حتى يكون كعب الإسلام فوق كعب أعداء ومنة الإسلام فوق منة كل دين وجد على هذا، سواء كان دينا سماويا كأهل الكتاب أو كان دينا غير سماوي كدين الوثنية وغيرها. المقصود أن الإسلام وربنا سبحانه وتعالى يوصي أهل القرآن بهذه الثلاث أمور التي ينبغي أن نعلمها: قرابتنا وذو الجيرة من عامة المسلمين والجار والكافر. والحجر أن السلف الصالح رحمه الله وعظ هذه الحقيقة، ولذلك ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ذبح الشاة يقول لأهله: أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ هذا يدل على سمو هذا الإسلام وسمو أهله المتمسكين. نعم الإسلام لا يكون نوالي أعداء الله، لا يمكن قلب مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يسكن فيه عداء ولاء، يسكن فيه ولاء لعدو من الله ولو كان قريبا أبدا. ولكن المراد أن المعاملة تكون معاملة تظهر هذا الإسلام بما ينبغي أن يظهر به من الصورة الحسنة الكاملة التي يعلو فيها ولا يعلى. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذا ثبت هذا وهو أن الجوار وصية من وصايا الله عز وجل، وأن الجار إذا جاء وسكن بجوارك فاعلم أنك مبتلى بهذا الجار، إما أن يكون سببا في علو مرتبتك بإيمانك وإحسانك إليه حفاظا على وصية الله، أو يكون سببا لا يسمح الله في خلافه. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بلاءه، يعني من لا يأمن جاره شره وبلاءه. معنى ذلك أن الجار قد يكون سببا في رحمة الله به إذا أحسن إليه، أو غضب الله الله عليه بسبب إساءة إليه. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جارتها. قال: هي تصوم النهار وتقوم الليل لكن تؤذي جارتها. أذية الجار باللسان كالاستهزاء، السب، الشتم، كشف عورته، بيان أسراره، أذية بالأفعال، الاطلاع عليه من عالم تكشف فكرة تهدك فكر الله عز وجل عليه، التسمع إلى أخباره، النظر إلى من يصل عنده ويخرج لقصد غير شرعي، كل هذا من الأمور التي توجب حرمان العبد من الإيمان من كمال الإيمان والعياذ لا يؤمن، أي ليس بمؤمن حقا من لم يعمل جاره بواحده، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ينبغي للإنسان إذا جاء الجار إليه قريبا كان أو بعيدا أن يعلم أول شيء أن الله يحكمه بهذا. ولذلك من الليلة ضع في بالك وحسبانك أنك إما أن تكون مرضيا لله في جارك أو لا مسخطا له أبدا، ما في ثالث، إما مرضي أو مسخط. جعلنا الله وإياكم ممن رضي الله عنه في جاره، فإنه قد يتعلق العبد بالعبد أمام الله يوم القيامة من جيرانه يطالبه بحق المحفوظ، آذاه بلسانه، آذاه بأبنائه، آذاه بماله وجاهه إلى غير ذلك. فلذلك هذه وصية من وصايا الله عز وجل لأهل الإيمان ينبغي أن يضعوها رب الأعلام. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الثاني وهم أهل الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن كافرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يا أهل الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لا تؤذوا الجار، لا تؤذوا الجار. ولذلك أذكر بعض الأخيار كان جارا لرجل سيء والعياذ بالله، والله بلغت الأذية مبلغ تعجز من صبر هذا الرجل عليه، وكان ذلك الرجل من أهل العلم والصلاح والفضل والعزيز، أنه ما تفوه بكلمة والله. وأعجب من ذلك أن من سألته يوما فقلت له: كيف تصبر على جارك؟ فرفع كفيه وقال: اللهم اغفر لي ولجاري. من قوة الإحساس والشعور بأن هذا الجار يدعو له بظهر الغيب مع الأذية والإساءة يقول: اللهم اغفر لي ولجاري. نفوس طيبة، نفوس طيبة دخل الإيمان بها، وأحسس أن مرضات الله تجرد ورحمة الله تجلب بها. ولذلك بعضهم يضحي يرى جاره في ذنب وعد مادي والله يؤثره على أهله والده، يرى جاره في نقص الطعام يؤثره أحيانا على أخوته في الطعام فيفضله على الطعام، يرى جاره في حاجة إلى الزد كله إلى الوقوف معه بالجار يذهب معه. وأعرف أولاد أهل الفضل ذهبوا مع الجيران جيران دعاه من أجل حق حوائج. الإمام مالك رحمه الله عليه وسلم ذات يوم أخطأ جار من عامة المسلمين، رجل عادي أخطأ خطيئة، فأخذه أعوان أمير المدينة، أخذوه وسجنوه. فلما رجع الإمام مالك رحمه الله إلى بيته جاءته زوجة الرجل وبكت واشتكت إليه، فخرج رحمه الله بنفسه الإمام إمام دار الهجرة بنفسه إلى الأمير يشتكي لرجل آمن. فلما وقف على الأمير قال له قام له وأجله، قال: ما بك؟ ماذا تريد؟ قال: إن يجلس في حاجة. قال: وماذا؟ قال: جاري فلان. قال: فلان يعني رجل من عامة الناس، فلان تري في حاجة، هل لا بعثت إليه؟ يعني لو بعثت مرسول يأتيني من طرف إمام مالك أفضل فلان لأفضل. قال: إني أحتسب عند الله بهذه، إني أحتسب عند الله بهذه. فلذلك يا إخواني في الله هذه النفوس الطيبة، النفوس الكريمة تحافظ على الحق الجار وتخاف من لقاء الله عز وجل في التقصير. فالسلف الصالح رحمهم الله بلغوا إلى درجة أنهم يشفعون ويتوسلون لفج الجار من عناء، لأنه كيف ينام وزوج الجار تتأوه لفراق أبيه، وكيف يرتاح وأبناء جاره يجمعون لفراق أبيه؟ ما يمكن أن يرتاح، لم يحس أنه قطعة من جاره وجاره قطعة منه. هذه هي النفوس التي سمعت وصية الله ووعدها وطبقتها وتلمست مرضات الله عز وجل. فلنكن جميعا ذلك لنكن حريصين على تفقد أحوال جيراننا. ما حق الجار؟ أولا له حقوق، أولها حق الإسلام. الجار أول حق تأتي إليه أن تكون أعظم معين له على طاعة الله، أن تعينه على ماذا؟ على طاعة. فإن كان مقصرا دعوته ورغبته ورحبته فيما عند الله. أول شخص حق ماذا؟ الإسلام والعبادة للملك العلام، لأنه من أجله خلقنا ومن أجله أوجدنا الله، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول حق يؤديه دارك إذا رأيت منه نقصا في طاعة الله كملت هذا النقص، هذا أول حق. وتكميل هذا النقص هو فكاك أسرك بين يدي الله، فإن العبد يتعلق بجاره بسبب تقصير جاره في نفسه في معصية الله. قد ترى جارك على المعصية فتسلك تقول: ما لي وما لي،
مالي وماله كلمة بسيطة ممكن أن يتكلمها لكن متى يعرف حقيقتها؟ إذا وقف. قال جاره: يا رب سل فلانا رآني على المنكر فلم يرفعني. يا ربي سل فلانا رآني أعصيك ما ذكرك. يا ربي فلان علم أني ما أصلي مع الجماعة ما نصحك. يا ربي فلان علمني أحل الحرام ما ذكرني. كيف يكون جواب الإنسان؟ كيف يكون موقف العبد إذا وقف بين يدي الملك وبني بهذا؟ كيف يفيد؟ عبد يتعلق بك أمام الله ما في شيء انقطعت الوسائل وبقي شيء واحد يسأل عن دين الله. هل أدوه حقا جواب في هذا الدين؟ فينبغي أن نعي هذا الحق وأن يحاول كل واحد منا في نصيحة الجار تذكير بالله ثم النصيحة تكون بالأسلوب الطيب المعاملة الطيبة لحظة الجيران وفوة ما يأتي مباشرة ينصح جاره. أولا دعوة، ثانيا زيارة، ثالثا كلمة طيبة، رابعا حد حاجة، خامسا لما ملك قلبه إذا به ينصحه ويبشره بالله. فالجيران الذين وفقهم الله عز وجل فملكوا القلوب بالمعاملة الطيبة هؤلاء وفقوه في الدعوة، هؤلاء موفقون إذا نصحوا قبل النصيحة وإذا ذكروا قبل التذكير. لماذا؟ من الله عز وجل. لماذا؟ لأن ترسموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم التذكير بالله والنصح والتوجيه. فلذلك حرام عليك أن تنام قرير العين وجارك موعود بسخط أو لعنة من الله عز وجل وأنت ترى بعينك وتسمع بأذنك وتنام قرير العين. ولذلك لا تأمن لا سمح الله. والله بعض الأخيار خاف، بعض الأخيار أذكر رجلا ذات مرة رأيته أمسك جاره وينصحه جلس يستمع إلى النصيحة، نصيحة غالية من طلاب العلم رجل خير. فلما خرج الجار هذا قلت أريد في حاجة، قلت يا فلان وإذا بالجار يعني نسأل الله السلامة والعافية قلوب ميتة ما تأثر ويبكي جاره يقول لي يا فلان اتق الله في كذا وكذا وش اشفاق عجيب عجيب والله ما اشفاق. فلما خرج قلت يا اخي ما عليك يعني ما دام انك نصحت وذكرك جالس يبكي بعد عنود الرجل. قلت ما بك؟ قال والله يا فلان اني اخاف ان تحل العقوبه علي وعلى ابنائي بسبب في اخي يعني اخاف ان تنزل من الله عقوبه بسبب الذنب الذي يفعله فاعذب لاني جار. شعور حي ما هي قلوب، ما هي قلوب ميته لكن الى الله قلوبنا ماتت يا عباد الله ماتت. كل شيء ممكن ان نفكر فيه، المال لو احتجنا نذهب الى الجنه، حاجه الدنيا نذهب الى الجنه، لكن الدين لا. الدين هذا يعني شيء ثانوي. اذا راى الجار على نفسه لا يقول لكم دينكم ولي دين، غدا ان شاء الله تعالى لكم دينكم ولي دين. هل تغني لك من الله شيئا ام لا تغني لك؟ فالحذر، الحذر من لعب الشيطان. اول مره ان نتفقد الجيران للتفكير بالله. الامر الثاني ان نحاول ان نخلق المحبه التي امر الله بوجودها بيننا وبين الجيران. ما تقلد او تغير قلوب الجيران بعضها على بعض. الجيران اذا جاء يجمع قلوب الجيران يكون سبب رجل موفق وصح خير. اذا جاء في المجتمع اثر في ذلك المجتمع. سياتي من الجيران مش عن هدايه يجمع هذه القلوب على ماذا؟ على الصراحه. فاذا كنا جيرانا ينبغي ان يحاول كل واحد منا ان يوجد في قلب اخيه رحمه وشفاء. هذا امر مهم جدا بعد امر الدين ان نتراحم، لان الرحمه هي المفتاح الاول للاجتماع الصالح. ولذلك وصف الله عز وجل اصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: محمد رسول الله والذين اشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفات المؤمنين بينهم بعضهم مع بعض كيف يسيرها. فينبغي ان تكون الرحمه كاسمى ما تكون. ولذلك الى عن الحديث كنا في المدينه يعني الجار يرحم جاره بالشيء الحقير والله. فالمقصود أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص كل الحرص على ماذا؟ على خلق هذه الرحمة، على إيجاد، على إيجاد هذه الرحمة بين الفرار والمعنى، يكون قلوبنا في قلب الرحمة الوحيدة. والرحمة إذا وقعت في القلوب دعت هذه القلوب أن تتآلى. ولذلك في عهد خليفة المدينة كان الجيران يرحم بعض البعض حتى في أشياء تافهة. كانت الجارة تصل إلى جارتها أريد النعناع، تعرفون النعناع الذي يوضع في الشاي، أصبحت البيوت في بيت الواحد تسألها النعناع، ما تقول والله عيبنا أبدا. من سقوط الكلفة بين الجيران، الجيران إذا دخلت بين قلوبهم الرحمة شيء عجيب. يقولون حصلت مرة يحكي لأحد أهل الفضل، يقول توفي رجل في الحي سبب حادث، يقول والله شكاية هذا الحادث لما حكيت على الحي مكثوا أكثر من 3 أيام 4 أيام، يعني إذا رأوا أحد من أبنائه ما يتمالك واحد يحكي في ضد الأبناء بشدة الرحمة، كأنه أبوه أبوه، كأنه أبوه وكأنه أخوه، يعني وسيلة قوية يحس أنه من جاره وإلى وإلى على الحريق. يعني كانت القلوب متقاربة، إذا صلح النجارة وقع الحادث وجدت الحوش بكامل، تعرفون الأحياء بأن حوش كانت تسمى أحواش، الحوش بكامل يتأول فلان صار على الحادث، وكأن كل بيت من أهل هذا الحي أو الحارة هو المصاب. قلوب نظيفة، قلوب ذاكية، قلوب فيها رحمة الإسلام، ما دخلت في الدنيا ولا دخلت في المطاعم، ولكن دخلها ماذا؟ الإيمان، دخلتها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت تتألم بآلامها. المقصود لا بد للجيران أن تقع أو تتحقق بينهم المحبة والرحمة التي أمر الله أن توجد بين المؤمنين. ثم هناك مواقع قد تحدث لك مع الجار، من الوفاء للجار والقيام بحقه أن تتفقد حاجته، إذا وجدت محتاج إلى المال تعيش حاجته، ما عندك مال تبدو لإنسان غني تعرفه تبذل وجهك تقول الله فلان محتاج. هذه الخطوات التي تمشيها من أجل أن تدعو شخصا بالإحسان إلى جارك في مجال حياتك ما تضيع عند الله سبحانه وتعالى، خطوات عزيزة عند الله سبحانه وتعالى. من حقوق الجار إذا كان مريض تعوده، إذا كان مريض تعوده وتأتي إليه وتجلس في جواره وتفتش له في الأجل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا فليفتح له في أجل، يعني يقول إن شاء الله نراك بخير، إن شاء الله نراك تخرج إلى العمل، إن شاء الله نراك تخرج، يفتش له في الأجل ما يضيق. قل يا فلان ترى الله المستعان الآخرة جاء لا بعد، لا يقول له يا أخي إن شاء الله بإذن الله نراك بخير، إن الله يجزيك في الدكان إن شاء الله تفعل، حتى يحس النجارة يحس النجارة يتمنى له الخير، يحس النجارة قد أعطاه قلبه وأسكنه فؤاده. هذه الصفات أهل الإيمان. من حقوق الجار تشيع جنازته وحضورها، من حقوق الجار أيضا تفقد أحوال أبنائه، إذا كان ابنه محتاج إلى شيء، رئيس ابنه موقف يحتاج إلى تعليم تعلم، يحتاج إلى تنفيذ توجهه، يعني تبذل كل ما تستطيع لهذا الجار سواء نفسه أو أبنائه. ولذلك كان إلى عهد قريب الناس حتى الأبناء الإبن إذا رأى جار أبوي بحاجة لا يمكن أن يرتاح حتى يأخذ حاجة. يحدثني أصدقاء أنهم كانوا يقولون في المدينة، وأظن هذا في بلاد المسلمين عامة إن شاء الله موجود هذا، يقولون بلغ الوفاء بحقوق الجار مثل الحوش، كانت المرأة تحتاج إلى خبز العيش، بعد ما تخبز العيش تحتاج إلى وضع عيش في التنور كما هو معلوم من أجل أن يغلي، فهذا العيش يؤخذ ثم يوضع في الأطران العامة، تحتاج إلى شخص، تحتاج المرأة إلى شخص يأخذ من بيتها إلى الفرن ثم يعود إليها، ما عليها شيء، فقط ماذا تفعل؟ تنزل السلة وفيها الخبز الذي تحتاج إلى تسخينه ونضجه وتضع المال عند التسخين عليه وتتركها على الباب على الطاقة ويمر أي واحد من أبناء الحي ويا ويل ابن يمر ولا يعرف يضرب أبوه ضربا مبرحا حتى هذه شخص وقع له حادث يقول إني مرضت مستعد على زنديل الجارة وقصة هذه وكنت مستعد يقول فذهبت إلى قضاء حاجتي يقول فما شعرت على الغداء إلا وصلت جاري جار والدي ينادي لي أنا فظننت أني بحاجة يقول فنظر والدي ما لك قال أريد فلان يقول وهو مغضب طلب شديد فكأن والدي تخرف منه شيء قال خير إن شاء الله قال أريد فلان يقول فما أدري ما لدي يريدني فنزلت فلما نزلت ضربني فلما ضربني قال والده خير إن شاء الله يا أبنى قال مر على الزنزير ما مر على الزنزير ما قال له فاعل حرك أبدا لأن يحس أنه كأنه مر على أني فلما هذه هي الجيران التي كانت بينها المودة والرحمة وكانوا يحسون إلى قريب ما الذي غير قلوبنا ما الذي غير قلوبنا يا إخوان الإسلام هذا الذي جمعنا فيه حكيم الإسلام هذا ينبغي أن ننسى معه كل شيء دين حكيم ليس قضية صلاة المسجد فقط قضية أعمق من هذا كله القضية أن تعيش مع جارك في كل يوم أنت وأهلك وأبنائك فلذلك ينبغي علينا أن ننظر ما الذي غير هذه القلوب غيرتها الدنيا أول شيء غير هذه القلوب الدنيا فأصبحنا ننظر إلى الجيران من خلال الدنيا الجار الذي عنده دنيا أكرمنا والجار الذي وصف اليدين من الدنيا ما وصيناه ولا أجل الله ولا احترمناه لأننا ضعاف إيمان ما عندنا الإيمان الكامل الذي يجعل الجار يفكر أن الهدف من رأس الله سيتقرب إلى الله في الجار القلب والحقيق دخلت الدنيا دخلت الشكل أصبح الإنسان يحكي حتى جاره وبلغ فيه لو قيل له جار جاءت لنعمة ما ينام الليل كراهية السلوك النعمة التي بل قد يتسبب في أذية الناس فلذلك يا إخوان كما أسلفنا الأمر خطير خاصة أذية الجار ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يعلم جاره وواجهه فينبغي الإنسان ينظر في حاله العجائب ثم هذا الأمر إذا عرفنا أن النجاح ينبغي أن نغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا وطلبات أسلافنا الحرص على القيام بهذا الحق وأداء هذا الحق كما ينبغي حتى نستوجب رحمة الله عز وجل ونفوز بالرضا من الله سبحانه وتعالى فقد يصل الجار بسبب جاره الجنة بسبب تفريج كربات الجار بسبب الإحسان إلى الجار بسبب تفقده تحكي لي امرأة من القرابة عن الجد رحمه الله كان الجد أميرا قبيلة كان أميرا قبيلة تقول كان إذا جاء مساء وجاءت الإبل إلى المراعي يحلبها بنفسه ويأخذ الحليب الموجود ويفرقه بنفسه تقول وكان عنده الأرقاء العجل يعني هذا من أدب قديم فالأرقاء موجودة يقول لو صحصح واحدة من يكون عن حسير رفق والله يأخذ تقول والله ما ينادي أحد وبنفسه يذهب إلى آخر خيمة من النساء فيعطيها أرملة مطلقة أيتام يعطيه حتى ثم بعد ذلك يتفرغ لأهله وأهله فينبغي هذه النفوس الطيبة أن تحيا حينا وأن لا ننظر النظرات الضيقة من الأحساب والأنساب وإلى الديار أبدا ننظر إلى شيء وهو محمد الله ومرضاة الله عزوجل وألخلق ما سبق أن حق الجار يتلخلق أولا في القيام بحق الله يتفقده في طاعة الله لأنك إذا كان اهتدى جارك على يدك فإنه من أعظم الأسباب التي تعينك على القيام بحق الجار والعكس فالجار الذي يهتدي يكون أمينا والجار الذي يهتدي يكون وفيا والجار الذي يهتدي يكون حريصا على الخير لك والعكس فأول شيء حق الله حق جارك، ثانيا حاجة جارك، أي شيء تحس أن جارك بحاجة إليه وتستطيع أن تساعده بالمال تساعده بالجاه وتشفع جاهد ساعده، ما يضيع من الله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن، ما يضيع أجر من أحسن. فهذه الخطوات التي تخطوها لقضاء حاجة جارك اعلم أنك تفي فيها بذمة الله وترعى فيها حرمة من حرمات الله. فهذا الأمر مهم أن تتفقد حاجة جارك وأن تسعى قدر استطاعتك في سد هذه الحاجة والقيام بها. إننا رحمك الله إذا فعلنا هذا أصبنا رحمك الله، وكانت الجيرة أعظم سبب للفوز بالرضا من الله. والتقصير في حقوق الجار على صور، منها التقصير في حقوق الله كما قدمنا، ومنها التقصير في تربية الأبناء على حقوق الجار. الآن كثير من الجيران يسلكون من أذية الأبناء، فتجد الابن يؤذي ابن جاره، فينبغي أن يحاول الإنسان تفقد أبناءه مع الجيران. أول ما تغرس في قلب الصبي أن يتقي الله في الجيران، وإذا جاءت الصبي يشتكي من جاره ما تأتي تقول ليش يضربك أو يضربك، تقول يا أبي الجار على الجار يتحمل الله ورضى بالجار. هكذا كان الناس الأخيار الأولون، إذا جاء أن يسيء أو يتألم كثيرا مر علينا هذا، يأتي الوالد ويقول يا ابن هذا جار، أقول لماذا لا تأتي ما يستطيع حتى أن يستطيع ابنه إلى أبي. فهذه أمور ينبغي أن ننتبه لها، القيام بحق الله، القيام بحق الجار من ناحية الدنيا. الأمر الثالث تربية الأبناء وأن نغرس في قلوبهم القيام بهذا الحق. وأسأل الله العظيم لكل عبد الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن قام بحق جاره فكان ذلك سببا في رضوان الله عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك. أولا أوصي الجميع بالإخلاص صادق لله، وثانيا أهنئكم على هذا المجلس الطيب المبارك الذي أسأل الله العظيم أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وهي في خطوة مباركة، وأسأل الله عز وجل أن يحسن لكم فيها العافية وأن يجعلها سببا في رحمته ورضوانه. وأهنئكم بقصد السبق إلى هذا الفضل الذي أكرمكم الله عز وجل، وأتمنى أن بقية الأحياء يحذون حذركم. فأول شيء الإخلاص لله عز وجل، لأن الأمور ما تصبح إلا بالإخلاص ولا يبارك فيها إلا بالإخلاص. إذا اجتمعنا للسمع لوجه الله وابتغاء مرضاة الله حتى يبارك الله لنا في مجلسنا ويكون مجلسنا خطواتنا في سبيل الله وساعاتنا ولحظاتنا وحركاتنا وسكناتنا ومبادئنا وأفكارنا كلها في طاعته، هذا هو الشيء الإخلاص لله. والشيء الثاني أن يكون الهدف الوصول إلى المصلحة، الهدف الوصول إلى المصلحة والتعاون مع ولاة الأمر لتحقيق هذه المصلحة. فإذا كان مثلا عندك شيء أمكن أن يكون بيننا وبينه تعاون موجود في معرفة الوسائل والطرق التي تستصلح بها أحوال الجيران، مثلا صار شيء يحتاج أن يعالج، آتي إلى عمك الحي وأخذ رأيه فيه بدل أن أستبد برأيه، لأن الأمور إذا كان فيها تشاور وتعاون وتكافؤ فهو أمر محمود. ثم الإنسان الذي عنده تجربة وخبرة يفيد الإنسان، المشاورة كلها خير وبركة. ولذلك يقول شاعر الحكيم: شاور أخاك إذا نادتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر ما دنا ونأى ولا ترى ما بها إلا بمرآة. شاور أخاك إذا نادتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر ما دنا ونأى ولا ترى ما بها إلا بمرآة. يعني يقول ولو كان عندك عقل وفهم وفكر، هذا العقل مثل العين ترى به القريب وترى به ماذا البعيد، لكن ما تستطيع أن ترى العين نفسها، ما تستطيع أن تنتبه لأخطائك، إذا وجد إنسان تشاور وتأخذ رأي وتستنير برأي هذا في حاجة، خاصة إذا كان كبير وله يعني فهم ومعرفة الأمور، فهذا يعني كنز لا يضيع ولا يفرق فيه. الأمر الثالث، ينبغي أن تفتح الصدور، بمعنى أن الإنسان يحاول أن يحمي الآخر. إذا وجد من أخيه فجوة أو شيء بينه وبين أخيه، ينبغي أن تفرز هذه الفجوة حتى نتقارب ونكون جيران حقيقيين. فلا ننظر من الليلة في شيء وقوته، هذا أهم شيء. أحس أن الذي أمامي أحسن حتى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكل شيء يزول معه هذه الفجوة. فلذلك إذا حصل هذا من هذا الشعور، كان منطلقنا جميعا في هذا المجلس من هذا الشعور، حصل الأمر المرجو بإذن الله. يصير بعضنا يحسن بعض وبعضنا يقدر بعض، وتكون أيضا الآراء مبنية على التفاهم والمشورة الحادثة. ما يأتي الإنسان يأخذ الرأي من إنسان معين لأنه كذا لأنه غني ونترك آراء الضعاف، لا، نكون جميعا في مستوى الوصول للمصلحة. الهدف ماذا؟ المصلحة. هذا أمر مهم جدا، لأن المجال غالبا لا بد وأن تحتك بقضايا، قضايا معينة. هذه القضايا تختلف فيها وجهات النظر. أنا أرى مثلا كذا، جاري يرى كذا، المجال لا بد أن يحصل احتكاك في القضايا، فحتى لا يدخل الشيطان بيننا. الأمر مهم جدا أوصي به، ينبغي أن نكون عند معالجة هذه القضايا نريد الهدف المنشود وهو مرضاة الله عز وجل وبلوغ الوصول. ما ننظر إلى أهدافنا من موازين ضيقة، يعني مثلا شخص غني في الحي قال والله نريد هذا الشيء، نقول والله كلنا نريد، يعني فلان الغني قال، فلان ضعيف قال نريد، لا ما نهدف إليه، لا نهدف إلى هدف واحد وهو بلوغ المصلحة للجميع. فالمجال لا بد أن يحدث فيه احتكاك في الآراء. طيب لو وقع احتكاك في الآراء كيف نعالجه؟ نعالجه بالمنطق السليم، نعطي الحرية للإنسان أن يبدي وجهة نظره، وما هو السبب الذي دعاه أن يقول هذا الشيء، ثم ندرس الله. فإن الله تعالى يصف المؤمنين ويقول وأمرهم شورى بينهم، فتفاهم، قال فلان لا، قال فلان نعم، ما يحس الواحد أن فلان لما قال نعم يعادي، لا، ما ندخل الشيطان بيننا، لأن هذه المجالس فيها قد يدخل فيها الشيطان، وقد يدخل فيها شياطين الجن. يأتي الإنسان همام يقول لك فلان خالف في الرأي بكذا وكذا، ها فلان كذا، ما أحد يحكي بينه. يكون الهدف ماذا؟ مرضاة الله عز وجل وبلوغ المصلحة. ولذلك يقول الله تعالى موفيا أهل الإيمان وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينشر بينه، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فينبغي أن نحذر من هذا المنهج، لأن الاجتماع لا بد فيه من تباين الآراء، لكن إذا تباينت الآراء لكم الصحابة رضي الله عنهم، صحابة ثانية يجتمع وتأتي المسائل ويتشاور، فلان يقول كذا فلان يقول، ما في أحد يحكي على أحد، لأن يعرف أن أخوه أن أخاه خالفه، لأن يظن أن الخير فيما خالفه، وأنت قلت هذا تظن الخير فيما خالفه، فالحمد لله القلوب عند بعض. وإذا كانت المشورة والمجال تفرق قلوبنا لا أحد، كل واحد يجري في بيته ولا نشتت. اي والله اذا كان تفرق قلوبنا وتشبه احنا والبغضاء، لا ما نريد من الان مجال اي يقرب قلوبنا. فهذا امر اوصي به الجميع، لانه معلوم بالعاده الفجر انه لا بد من حصول يعني تباين في وجهات النظر. طبعا الخبرات لها تاثير، النظرات لها تاثير، الاهداف لها تاثير، فالانسان ينتبه لهذا الامر. ثم الامر الاخير، يعني قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي. فالمجلس يكون منحصر في نقطه معينه دون يعني نحاول من البدايه ان نضع مستقبلا مثلا نسوي، لا، نبدا رويدا رويدا، الشيء القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. والشيء لما ياتي هكذا بحماس ونبغى نفعل كل شيء في ليلة واحدة، الغالب نروح بحماس نمل ونفهم ونفعل كل شيء، لا، يكون برنامجنا برنامج زمني، نضع له خطة زمنية طيبة متفقة مع واقعنا، اتفق مع حاله، مثلا دراسة حال مثلا إنسان لا سمح الله شاذ في المجتمع في الجيران يعرف عنده خطأ، أنا مرة واحدة في الثقل الواحد ندرس وضعه نحاول أننا نستكمل هذا الأمر. ومن الآن أقول لكم كل واحد في الحي في خطأ من ناحية دينية أو اجتماعية فهو أمانة في عمله، ما دام الله أكرمكم أنكم تجتمعوا فينبغي أن تكملوا نقص إخوانكم، ويسعى بعضكم لجمع قلوب البعض ونكون مثل ما قلنا يعني أهدافنا واضحة وعملنا مركز مرتب ما أمكن. فأعود إلى الإخلاص هذه الأمور وهي الإخلاص لله عز وجل، تقارب القلوب ما أمكن، التشاور في الأمور، وأن يكون موازيننا موازين شرعية، ما عندنا اعتبارات ضيقة ننظر من خلالها نقوم الآراء والذوات. ثم الأمر الأخير أن يكون الجهد مرتب ومنظم، فقليل تؤدي شكره خيرا من كثير لا تحصيه. الله تعالى أحبك الله الذي أحببتني فيه. أما الأمر الثاني فأوصيك أولا بنصيحة هذا الجاهل، نصيحة هذا الجاهل، والنصيحة بالأسلوب المعلق، نصيحة بالأسلوب المعلق، تأتي إليه تزوره في بيته تدعوه قل والله يا فلان أريدك اليوم تتغدى معي، أريدك اليوم تتعشى معي، أدعوك فيني، فتجلس معه وتحاول أن تبين له الأصل من أن هذا الشيء حرام وسماع الغناء حرام. قد ورد في الخبر حتى بعض العلماء نادى أن العبد إذا سمع إلى الغناء صب في أذنيه آنك يوم القيامة، آنك الرصاص المذاب والعياذ بالله صب في أذنيه، فتبين له ذلك وترهب من عذاب الله وعقوبة الله وترهب فيما عند الله. ما استطعت ما عندك أسلوب ماذا تفعل؟ تطلب واحد من طلاب العلم يزورك وجارك فتجعل هذا طالب العلم يمكن. ما أمسك خذ سرير نافع مفيد يتعرض لهذه المشكلة فتعرف عليه قل له يا أخي هذا حديث مني لك إلى وجد فرصة اسمع هذا السرير. هذه أمور وسائل ممكن أن تدعو بها هذا الفرصة. أما الأمر الثاني إذا ما استطعت فحينئذ إذا كان هناك شخص يؤثر عليه أو في حي إنسان كإمام المسجد يعني ممكن أن يؤثر عليه فتكلم إمام المسجد أو الشخص الذي يؤثر عليه من قرارة أو من عامة الناس أن يخلق صوت المذياع على الأقل إذا كان بين أو بينه وبين الله نعم ليش يأثر الله عز وجل عليه. فإذا أمكنك هذا تحاول ولو اعتذر وقال لك أنا ما يعني أنا حر في بيتي قل نعم أنت حر في بيتي لكن بيوت الناس ما أنت حر فيها الغناء أنا بس فالمفروض أن هذا الغناء تجعله على قدر بيتك ما تجعله يسري إلى جيرانك تقنعه بأسلوب المقنع. طيب في هذه الحالة إذا ما اقتنع ما وجدت من يقنعه وجدت من ذكر ماذا تفعل؟ ادعو الله أنت مفتر فادعو الله هذا آخر حاجة ما بقي إلا أن ادعو الله على الله أن يفتح لك بابا من السماء بسبب فكرك لذلك ظهر الله. والدعاء سلاح عجيب، الدعاء سلاح المؤمن، ولو أن الكثير منا يذكر العصاة بالدعاء في ظهر الليل يذكر عصاة المؤمنية يقول الله يهدينا ويصلحنا كان الأمة بخير. في مشكلة الآن لما نرى فعل الله الله يفعل ذنب كما نجلس تقول الله يفعل ذنب الله يفعل لكن ما يقول أحد الله يهدينا الله يهدينا يقول الله جل وعلا الله يهدينا ويصلحنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أذى أهل الطائف وفعلوا به ما فعل وجاء إلى جاءه ملك الجبال وقال يا محمد مرني فلو أمرتني لأصدق عليهم أحسنين ماذا قال؟ قال اللهم اهد قومي فإنهم قوم لا يعلمون. هذه هي نسب النبي الطاهرة ونسب كل من أسناد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ادعو الله عز وجل واصبر على أذاك، اصبر على أذاك. يقولوا قصة الحقيقة أنا ما أدري عن الحقيقة هي مشهورة وذكرها بعض العلماء. يقولون إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان في دار له شاب طائف، وكان إذا جاء بعد العشاء نام يأتي من طلب العلم يتجليس لعبان يريد أن ينام، يقوم ذلك الطائف ويضرب الحوت ويغني أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغني بيت الراعي المشهور راعي الميل، ويغني حتى أزعج الإمام. فشاء الله أنه ليلة من الليالي جاءه الشرط وأخذوه، أخذوا هذا المغني، فذهب الإمام أبو حنيفة لأنه جاء يريد أن يسمع في إطلاقه، فشفع له. فلما شفع تحجب هذا الشرط، فلما رجع مع قال له الإمام أبو حنيفة لما وصل إلى باب الدار هل أضعناه؟ ما أضعناه، لو أضعناه كان فرحناه. فاستحى ما عاد يغني، لأن لو غنى أصبح كاذب ما أضعه. المقصود أن الإنسان يحاول أن يقنع ويقنع بالتي هي أحسن، الأسلوب الهادئ ما أمكنه والله تعالى.
يقول السائل: لي جار لا يصلي ونصحته عدة مرات فلم يستجب، وهديته عددا من الأشرطة وتحدث عن أهمية الصلاة وغير ذلك من المواضيع لبعض العلماء الأفاضل، هل أقول أديت حق جاري؟
نعم، إذا كان نصحته فلم ينصحك وأهديته جزاك الله خير الأشرطة وما يذكر بحق الصلاة فقد أديت ما عليك، ما بقي إلا أن تدعو له. ولكن إذا أمكن أيضا محدود نفس النصيحة لا تعرف، هذا أمر مهم جدا على الله يا إخوان، لا تعرف إذا جئت تدعو إلى الله لا تعرف، وجرب أن تأتي فجأة وإلى به سبحان الله فأصبحت أذنه صاغية وقلبه واحد، ما أحد يدري قلوب بين السبعين من أصابع الرحمن، في لحظة واحدة الشخص ينقلب من ضلال وشقاء إلى هداية الله. عمر رضي الله عنه كان يفعل ما يفعل، ومعاذ بن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى السبعين أصابته رحمة من الله، فانقلت يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله أخرج بنا، خرج معي إلى الكعبة ما رضي الإسلام في حياة الإنسان صحيح، فهذا كله في طرف العين، ماذا فضل من الله عز وجل على أن تأتي لحظة تجد فيها أذن صاغية وقلبا واعيا فتصيب رحمة الله عز وجل بهداية. نعم
الله. يقول السائل: لي بعض الإخوة في البيت لا يصلون ولا يطيعون الله عز وجل، فقمت بالنصح لهم عدة مرات حتى أصبحوا يحبون الله ويستهزئون بالدين، فما تنصحني تجاههم؟ هل أنصحهم أم ماذا أفعل؟
إذا كان إذا نصحته يسب الدين أو يسب الله فكان النصيحة والعياذ بالله تتسبب في سبه لله ورسوله ويستهزئ بالدين فأصبح إلى غيره لعله يكون يعني يقصدك أنت بذلك. ولذلك يقول علماء ينبغي على الإنسان ألا يتعاطى الأحزاب التي تجلع أهل الباطل على الباطل، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل بغيره. فحرم الله عز وجل سب الآلهة مع أن سب الآلهة جائز ومشروع بل قربا مما يتقرب به إلى الله عز وجل، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون فيسبوا الله عز وجل بغيره. فما دام أن هذا الأمر المشروع يؤدي إلى الوقوع بما هو أعظم من سب الله فالمقصود كيف تفعل؟ طيب تقصد مسبوب اليدين؟ لا، تحاول أن تعرف الأسباب التي تجعلهم يستهزئون أو يسبون، قد يكون أسلوبك بطبعه طيب، قد يكون طريقا التي تعرف ذا طريق تنفس، قد يكون بينك وبينهم عداوة فتنظر إلى من بينهم وبينهم مودة وصل عليهم من ذلك التكفير على الله يمهد لك طريقا لهداية والله أعلم. ولكن أقول يا إخوان من أعظم المصائب ومن أعظم وأخطر ما يبتلى به العبد حسب الله إذا رأيت الرجل يسب الله الدين والله يا إخوان إنه من أخطر ما يبتلى، وأقول ما أحمد الله على وما أحمد الله بعباده، والله لو أذن الله لهذه الأرض أن تنتقد بفعل الله أن تنتقد من عبد يسبه كان ما يدري بهذا.
يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث صحيح في صحيح مسلم يقول إنه كان من كان قبلكم رجل يمشي مخلالا على الأرض إذ أعجبه برد عرقيه فخصف الله به الأرض فهو يتزلزل بها إلى يوم القيامة. ويقول تعالى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذا كان الإنسان النصارى لما قالوا إن المسيح ابن الله كادت السماوات أن تنفطر والأرض أن تنشق والجبال أن تهد كيف من يصرح بالله مباشرة أعوذ بالله. فلذلك لو علم هذا الشاب والشاكر لله والمستهزئ بالدين عظيم ما فعل والله ليتمنى أن أمه لم تلد حتى يسأل ذلك بل تمنى أنه لم يكن شيء مذكورا. سب الله صحيح أمر ما هو سهل سب الله بل الاستهزاء بالدين فقط لما تقول فلان والله مطور تريد أن تنخذ لي بهذه الكلمة هذه كلمة قد تهلك فيها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ووقعت قصة عجيبة نفر من المنافقين سائلين في الطريق إلى الغزوة قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب هطولا ولا أجبن عند اللقاء فأنزل الله الوحي مباشرة على نبينا قل أبالله وآياته ورسوا به تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب الطائفة. حتى في إحدى القراءات هي قراءة واحدة فقط هي قراءة عاصفة إن نعفو بالنسبة لضمير المتكلم إن نعفو بقية القراءات إن يعفو حتى جاب بصيغة المجهول إبعاد الناس إن يعفو عن طائفة منكم نعذب الطائفة. المقصود هؤلاء ماذا قالوا؟ نظروا إلى القراء القراء هؤلاء أهل القرآن قالوا ما رأينا مثلهم يذمونهم فمن هؤلاء الذين ما يفعلون بعض الحال والله هذا المطاوعة كذابين والله هذا المطاوعة الدنيا هذه الكريمة هذا قضية نفسه الإنسان لأن ما هي القضية قضية المطوعة المطاوعة قضية قضية الدين لأن مكان المحل ديانتهم ما هي القضية قضية زيد وعبيد قضية ماذا؟ الدين. هؤلاء لما قالوا القراء ما قالوا زيد وعبيد المراد ماذا؟ القرآن. فأنزل الله استهزاء بهؤلاء القراء منزلة الاستهزاء به يا رسول الله. ولذلك أمر خطير يعني هذا الجار من خطر والله الواحد يخاف لا الله سبحانه وتعالى قبل الاستماع على هذا الجار أعوذ بالله يسب الله لا إله إلا الله ما أحب إلا الله الذي يطعم الطعام ويأكل من طعامه ويكسر من كسائه يرسل في نعمة الله ويرسل الله أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله هذا يخشى عليه والعياذ بالله من الطقاس ولذلك أعرف بعضهم والعياذ بالله اهتدى وصلع يقول لا زالت في قلبي ظلمة قلت يا أخي أخبرني ما الذي كنت تفعله بالجاهلية يقول كنت أسأل الدين الأمر خطير يا إخوان عبد الله صلى الله عليه وسلم الأمر هي ينبغي الإنسان أن يحذر لله أن يسأل الله عز وجل جميع الهداية
الله يقول السائل سيدة 67 تحت وسادة ابنتها وابنها المولود بعد الولادة وبعض الشمائل فهل هذا شرك أم لا وما هي نصيحتك لها؟
أولا أحب أن ننبه على قضية يعني درجة حقيقة هذا الشيء مستورد ما هو من عرف أهل الإسلام هذا الشيء مستورد يقول حقيقة ومن الكفار غالب الإسلام كلمة سيدة وسيدة سيدة كبيرة سيدة عاجلة سيدة الحقيقة هذا كلام يعني مستورد وأهل الإسلام يسعهم أعراف الإسلام يقولون امرأة يقول امرأة هذه تكفي حبيدة على سيدة وسيدة واضح هذا أمر مهم جدا محبا من تنبه له ويقتصر على الوقت امرأة وهم رجل
ما في داعي أن يقول سيدة أو سيدة. الأمر الثاني قضية لا وضع التحصين، وبعضهم يضع آية الكرسي تحت المخدة، هذا كله من الحدث. بعضهم يعتقد أن في دفع الشياطين ودفع الجن، والذي ينبغي أن يعلم أن الإسلام لما جاء قفل الباب أمام هذه الاعتقادات، وأبقانا أمام اعتقاد واحد وهو أن الله هو الضارنا، وأنه لن يكون ولن تكون حركة أو سكون إلا بأمره سبحانه وتعالى. وإن يمشي الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رأس له أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم ثم جنوا على أن ينفعوا بشيء لن ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله، رفعت الأقلام وتكسرت. فينبغي أن يعلم أن الخير من الله والشر لن يكون إلا بأمر الله. إذا كان هذا هو الأساس وهي العقيدة، فينبغي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أصابتنا السراء وإن أصابتنا الضراء ضرائب، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالجن والإنس لا يغلو لك من الله شيئا. قال الله تعالى في آية النبي: قل إني لن يجيرني من الله أحد. إذا كنت في جوار الله ما أحد يستطيعني أن أشككه. كيف جوار الله؟ الله أعطاك على رسال رسوله الغناء والبركة والكفاية خير من هذه الحقائق، لا تشكين ولا تحزن. أعطاك آيات وبركات. قل أعوذ برب الخلق من شر ما خلق، ماذا أعطاك؟ قل أعوذ برب، أعوذ يعني ألتجي وأعتصم وأحتمي برب الفلق. وهو النجم يظهر بعد غروب الشمس من شر ما خلق ومن شر غاصب. نعم غاصب هو النجم، والفلق قيل انفلاقه أن الصبح ودخول الليل، انفلاق الصبح بعد الليل ودخول الليل بعد النهار. قيل استعاذ الله عند الفلق لأن هذا الوقت وقت انتشار الشياطين. المقصود الله يجعل حطاك قل أعوذ برب الفلق، أعطاك قل أعوذ برب الناس، كلمات إذا قرأتها لك بكل حرف عشر حسنة. وإذا استعاذ فيها أعاذك الله، لأنه لا يستعاذ بشيء في كلام الله. فماذا بقي؟ هذه الآية المباركة حلت بها في نحن عن نبي صلى الله عليه وسلم، ونزل التعويذ بجلب النبي صلى الله عليه وسلم من السحر. فمن قرأها مرسيا حماه الله إلى أن يقرأ، ومن قرأها مصبحا فهو في جوار الله وحمد حسين. يا إخوان الله أعطانا في هذه الرسالة خير كثير، أغنانا فيه عن الحقائق الزائفة التي يطلق منها إضعاف الإيمان، وأغنانا عن أوهام الجاهلية ومزعزلاتها في قلوبنا كلها إلى الله. ولذلك تقول هذه الآيات وأنت تقول يا رب بيني وبينك إني عائد، تصور شيئا يقول يا رب أنا عائد، هذا شيء عظيم عند الله. من استعاذ بالله هو عند الله أمر عظيم. فلذلك ينبغي أن يعلم أنه يشرع للإنسان تعود، خذ على الصبي خذ السنة، السنة ما فيها أعيدك بكلمات الله التامة: من كل شيطان وهام ومن كل عين الله. كلام بديع يا أخوان، حتى كلام سبحان الله حس أنه معنى. أعيد بكلمات الله التامة: من كل شيطان وهام ومن كل عين لا ما ترك شيء. ولذلك ورد الحديث أنها تعويذ لإبراهيم لابنيه إسماعيل وإسحاق، كان يقول أعيدكما بكلمات الله التامة. كذلك أيضا تعوذ ابنها، تقول مريم إني أعيدها بزوجتها من الشيطان الرجيم بعين الله. هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن عباد الله الأحياء، أعيذ بالله. فلا زكي ولا غيره يتعد ما ورد في كتاب السنة. استعذ بالله وقوي عقيدة الله والتجه إلى الله وتوكل على الله واحكم بالله وبإذن الله لا يكون لك إلا خير. قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يفعل. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين الذي فيه غناء لنا عن كل باطل وعن كل خداع من أهل الباطل. فينبغي للإنسان يحرص على هذا. وأما وضع آية الكرسي تحت الطفل في الحقيقة في محذور من وجهين. الوجه الأول في امتهان للقرآن في اشتقاق يكون اتبع وصدي كلام الله عز وجل. هذا ما ينبغي ولا يجي. هذا كلام الله عز وجل كلام عظيم ما ينبغي أن يشتقر. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير لو عند ربه. معناه أن لما يعظم الله خير الله عند ربه. المقصود ينبغي أن يصان كلام الله عن ذلك. والأمر الثاني أنه لا أصل له شيء لا أصل له ويكفي أن في امتهان القرآن الله سبحانه.